الأمر الأول أمر التحليل على حسب ما ذكرنا هو في الواقع أمر اجتهادي، يعني التقليد لا يجوز فيه التقليد، لا يجوز التقليد في التقليد، إنما قلنا الإنسان بطبعه بفطرته هو يرجع إلى العادة، يعني إنسان جاهل، إنسان جاهل بفطرته يرجع إلى العادة، فكل شخص جاهل بالوظيفة طبعه فطرته تقتضي ذلك، ما يحتاج إلى التعليم والتعلم، هو يدرك ذلك هو بنفسه. لو فرضنا هذا الشخص هو لم يتعلم أصلا، لم يتعلم وواجه مشكلة مسألة المسائل في أي شيء، سواء في الفقه، في الطب، في الهندسة، في كذا، هو طبعه يقول لازم أسأل من يعرف بطبعه. إذن هو أمر ارتكاز قلنا، وبناء عليه قد يقول قائل حسين هذه الأبحاث لا فائدة فيها طالما التقليد هو أمر اجتهادي، ما الفائدة من القول بأن العالم يفتي بالتقليد أو لا يفتي؟ معنى فائدة، كل شخص يدرك جواز التقليد، كل شخص. إذا ما الفائدة من القول بأن الفقيه يفتي بجواز التقليد وكذا ولا كذا؟ أصلا فتوى الفقيه تكون إرشاد حينئذ، إرشاد لما أدركه المكلف العام بطبعه، هو يدرك جواز التقليد. الجواب عن ذلك، نحن قبلنا أن أصل التقليد ليس تقليديا أو ليس تقليدا، أصل التقليد ليس تقليدا، هو اجتهاد. كل إنسان هو يدرك هذا الأمر أنه الجاهل يرجع إلى العادل، هذا مركوز، مركوز في النفس فطري. ولكن هناك خصوصيات لا يمكن إثباتها أو نفيها إلا بالرجوع إلى الفقيه، يعني بعبارة أخرى التقليد قلنا هو منشأه الأمر الفطري المرتخص في النفس، يعني الطبع، ولكن هذا مجمل، أو فقل هذا لبي، يعني أصل التقليد هو بالاجتهاد ليس بالتقليد، أصل التقليد. ولكن خصوصيات التقليد لا يمكن إثباتها لك، مثلا دار المثال، هل يشترط في المقلد عن المرجع أن يكون ذكرا مثلا؟ هل يشترط أن يكون حي؟ هل تشترط العدالة فيه مثلا؟ هل تشترط مثلا العالمية، الحرية، أن يكون طاهر المولد مثلا؟ الأمر الارتكازي لا يدرك هذه الأمور كلها، يعني الأمر كان لا يمكن أن يقول يشترط في المرجع الذكور أو لا يشترط، الأمر الارتكازي يشترط أن يكون حي أو لا حي، لا يمكن. نعم سوف يأتي أن يأخذ القدر المتيقن، الأمر الارتكازي يأخذ بالأمر المتيقن فقط، أما الخصوصيات الزائدة عن المتيقن لا بد أن نرجع فيها إلى الفقيه، هو الذي يفتي بذلك، وإلا ما أدركه العقل، ما كان مرتكزا في النفس، ما هو الأمر الفطري، هو أصل التقليد، يعني كل ما كان متيقن فقط. فمن احتجنا إلى ماذا؟ إلى الرجوع إلى المجتهد. وطبعا هنا لما ترجع إلى المجتهد العقل يدرك، ترجع إلى المجتهد الأخص، كيف الأخص؟ يعني لابد أن نرى مجتهد ذكرا حيا أعلم حرية، يعني جامع كل الخصوصيات، هذا العقل يدركها، هذا قدر متيقن. يعني القدر ما تلقى من الرجوع إلى أن يكون هو هكذا صفاته. فإذا رجعنا إليه أفرض مثلا العقل أدرك أنه أنا لابد أن أرجع في مسألة العالمية والحياة الذكور إلى شخص ذكر هو وأعلم وحي وأعدل. فإذا أفتلي قال لي يجوز تقليد غير الأعلى، يجوز تقليد مثلا أفرض مثلا غير الذكر، يجوز تقليد البين مثلا، فيلتزم حينئذ بالفتوى. يعني أولا هو يدرك أنه لابد من الرجوع إلى شخص جامع كل الصفات، كل الصفات أرجع إليه. ولذا نحن قلنا في مسألة الأعلمية لمن يرجع العامة؟ يرجع للأعلم. فإذا قال الأعلم يجوز تقليد غير الأعلم، يعني يقلد غير الأعلم. وسوف أبين ليش العقل يدرك أنه لا بد ترجع للأعلم أو للحي. لا شوف أبينه.
هذا بناء على العلم إجمالا، أما بناء على الانسداد عن المكلف أدرك بين الجزء وجود الله.
نفس الشيء الانسداد من عقلي.
لا. بناء على الانسداد. أنا أقول لأنه مطلق ظن سواء كان حي أو ميت.
هو الحكومة تنزل، يعني الحكومة التنزل. الانسداد من عقلي. ذاك إذا ما أمكن الاحتياط فقط. تنزل يعني يتنزل من الامتثال التفصيل الجزمي للاحتمالي.
ذكرتم في اللام
المنشأ، ذكرنا المنشأ
وانسداد
كل منهما صحيح.
أما العلم إجماع إلى انسداد ممكن الرجوع إلى الأعلم وغير
وحي، نفس الشيء في الانسداد.
أما الانسداد مطلق ظن.
لا اسمع لي حتى أوضح. الظن إذا هو عمل بنفسه، أما إذا أراد أن يقول أن هذا الأعلم يجوز أو لا يجوز، هل يدرك بالانسداد؟ لا يدرك. هو الكلام هنا مثلا الحي، الحياة كيف يدركها بالانسداد؟ شيخنا أنه لازم يكون حي أو يجوز تقليد الميت، هذا بده يرجع للمجتهد. فالإنسان العامي نعم هو أدرك أصل التقليد، أما الخصوصيات عقله يدرك لابد أن يرجع للأخص، يعني من كان جامع للصفات كلها. لا أذكره لماذا السر فيه. إذن الأمر الأول خلاصة أن أمر التقليد وإن كان بداية الأمر هو ليس تقليدا، يعني هو بالعقل بالاجتهاد الأمر الفطري عبر عنه، لكن الخصوصيات لابد أن نرجع فيها إلى الفقيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الثاني وجوب التقليد. نبدو أنه يجب على العام أن يقلد. وجوب التقليد أو وجوب شرطي أو طريقي، وجوب التقليد أنصاف أنه طريقي وليس شرطي. وجوب التقليد طبعا طريق، لما نقول وجوب الطريقي يعني طريق للواقع أو إلى الأحكام الواقعية. يعني الإنسان ليش يقلد؟ يقلد حتى المرجع فتوى توصله إلى الواقع. يعني أنت لما تريد الواقع من أين؟ من فتوى الفقيه الواقع. يعني لا يمكن للعامي أن يصل إلى الواقع إلا عن طريق المجتهد، يذهب إلى المجتهد مجتهد وصوله إلى الواقع. ولا العامي كيف يصل الأحكام الواقعية؟ كيف؟ بالتقليد. فالعامي يصل إلى الواقع، يعني الواقع عنده لازم يمر على باب المجتهد. من أراد أن يذهب إلى الواقع يصل لازم يذهب إلى باب المجتهد حتى يصل الواقع. فهذا المعنى كون التقليد طريقي، طريق عن الواقع للأحكام الواقعية. لماذا ليس شرطيا وجوب التقليد؟ معنى الوجوب الشرطي يعني صحة الأعمال متوقف على تقليد، هذا معنى الشرطي. تقول وجوب شرطي يعني شرط. لماذا معنى شرط الشيخنا؟ يعني لما تقول مثلا يشترط في الصلاة أن تكون من لباس ما يكن لحم، أن تكون مثلا من لباس طاهر، أن تكون مثلا كذا، الشرائط يعني يشترط في صحة هذه الأمور. إذا فقدت هذه الأمور تكون الصلاة ماذا؟ فاسدة. هذا معنى الشرط. والتقليد صحة الأعمال ليست متوقفة على التقليد، طبعا بشكل عام ليست متوقفة، وإن كان الملتفت للتقليد أعماله متوقفة على التقليد، مثلا جاهل الناسي كذا، كله أعماله ليست متوقفة على التقليد. يعني مثلا باب المثال، أفرز زيد عمل عملا من الأعمال العبادية مثلا زيد، وصدفة اتفاقا عمله كان موافق للواقع، عمله كان موافق للواقع وصادف الواقع، عمله صحيح، وإلا يلتفت إلى التقليد أصلا وإلا يقلد. نعم صحيح، هذه المسألة. وإن لم يقلد لم يلتفت. وهكذا قد يكون عمل موافق للأمر الظاهر، يعني مرة عمل يكون موافق للواقع، مرة موافق للحكم الظاهري عمله. مثلا الزيد شك بين الثلاث والأربعة، بنى على الأربعة، طيب هو ما يعرف المرجع ماذا يقول، مرجع الحي الذي ينبغي أن يرجع إليه، هو ما يعرف أصلا. فصدفة كان يصلي شكا وبنى على الأربعة، ثم أتى بنى باختيار مثلا، بعد ذلك نقل له أو رأى أو ما أشبه ذلك أن المرجع الذي يجب أن يقلده هكذا يقول فعلا، يعني عمله موافق لفتوى المرجع الذي يجب أن يقلده، عمله صحيح. ما أحد قال أنه يجب عليه الإعادة. نعم، فقط في الملتفت إلى التقليد، وجوب التقليد الملتفت هنا قد لا تتمشى منه قصد القرب من التقليد. يعني أنا أعرف أن أعمال المفروض أن تكون عن تقليد ملتفت وما أقلد عمدا، وصلى أو صام أو حاج كذا والآخرين، هنا إن تمشى منه قصد القرب إن عمله صالح، لكن قد لا يتمشى منه قصد القرب باعتبار هو يعلم يدرك، يعني كلام الصغرى فقط. إن أمكن منه تمشي قصد القرب، يعني إن أمكن أن يأتي بالعبادة على وجهها الصحيح وصلاة صحيحة، أما إذا ما أمكن كما لعله الواقع بل أنا ملتفت أن يجب أن أقلل حتى صح عملي، وأنا ملتفت ومع هذا عمدا لم أفعل، فكيف يتمشى من قصد القرب؟
لو أتى بها رجاء لو أتى بها رجاء
حتى رجاء يعني باب الاحتياط، لا باب الاحتياط، كلامي لا يمكن احتياط، ليس احتياط ولا اجتهاد،
كان عن جزم،
نعم ليس احتياط. أما إذا كان باب الاحتياط يصح بلا اشكال، ليس من باب الاحتياط ولا من باب الاجتهاد، لا لم يحتط ولم يجتهد، ويعرف أنه يجب عليه أن يقلد في صحة العمل وما قلد وأتى به. هنا الفقهاء يقولون أنه لا يتمشى من قصد القربة، لكن لو تمشى، لو فرضنا أنه أمكن أن يأتي بالعبادة على وجه الصحيح، يعني يأتي بها لله بدون التخليد، صح عمله إذا كان موافق للواقع أو كان موافق لفتوى الفقيه، شاهد لا يمكن القول إن وجوب التقليد هو وجوب شرطي، ليس شرطيا، بدليل أنه في حال الجهل حال النسيان يعني إذا لم يكن ملتفتا وأتى بالعمل وكان عمل موافق للواقع أو موافق للفتوى الفقهية عمله صحيح، فلو كان شرطا كيف صح عمله؟ كيف صح؟ فمن هنا ذهب الأعلام إلى أن وجوب التقليد هو وجوب طريقي، ليس يعني يقلد لكي يصل إلى الواقع، يعني الغاية من التقليد أن حتى توصلني إلى الواقع. طبعا توصلني إلى الواقع هي أولا يوصلني يعني فتوى الفقيه، طبعا فتوى الفقيه توصلني إلى الواقع، لذا سوف نبين أن فتوى الفقه أيضا هي طريقه إلى الواقع. على العموم، فالخلاصة في الأمر الثاني أن وجوب التخليد هو وجوب تاريخي وليس وجوب شرطي. الأمر الثالث قبل أن ندخل في فصل آخر، الأمر الثالث هو أمر مهم، أمر مهم، وهو هل فتوى الفقيه، يعني مثلا تقول أنه أنا علي أن يكون عندي حجة، وهي تقول فتوى الفقيه حجة علي أو حجة لك. فتوى الفقيه ليست بما هي فتوى هي حجة عليه، بما أنها كاشفة عن رأي المجتهد وعن نظره، يعني الحجة عليه ورأيه والفتوى كاشفة، يعني حجية الفتوى هي طريقية للسنة، طريقية حتى أعلم رأي الفقيه، ورأي الفقيه أيضا طريق إلى الواقع. يعني لما نقول رأي الفقيه نظر الفقيه حجة، من باب أنه طريق إلى الواقع نظره، لا نظره بما هو حجة ولو لم يكن مثلا يوصل الواقع. لا، يعني أنا لما أعمل برأي الفقيه رأي المجتهد، لا من باب أن رأيه أنه هذا نظره ولو لم يكن ضافه للواقع، يعني حجة علي، لا هو حجة علي لأن رأيه يوصلني للواقع. فالفتوى طريق إلى رأي المجتهد، ورأي المجتهد طريق إلى الواقع. ولذا لو أن شخصا علم الواقع من أول أمر فليس بحاجة لا لفتوى ولا لرأي. والسلام. لو فرضنا شخص وصل للواقع، وصل للواقع بعد، ليش عليه ليش الفتوى الفقهية حجة عليه وليش يجب عليه أن يقلد؟ فشاهدي، فالفتوى حجة لأن طريق لرأي المجتهد، ورأي المجتهد حجة لأنه طريق للواقع. فالفتوى طريق إلى رأي المجتهد، ورأي المجتهد طريق للواقع. فلذا لو فرضنا شخص علم رأي المجتهد من غير الفتوى، غير الفتوى، أفرض ما أفتى أنا أعلم رأيه، كيف مثلا باب المثال، باب المثال، أفرض الفقيه رأيه أن الأمر بالشيء يأخذ النهي عن ضده الخاص، ورأيه في الأصول هكذا، أنا أعرف رأيه هكذا، الأمر بالشيء يأخذ النهي عن ضده الخاص، وأن ضد الخاص إذا كان عباديا وأتى به يكون باطل، هذا في الأصول هكذا ذكر فقيه، لكن ما أفتى. صدفة له فتوى الفقيه أنه مثلا إذا رأيت النجاسة في المسجد فيجب إزالتها، له فتوى يجب إزالة النجاسة على المسجد. طيب ذهبت لأصلي رأيت نجاسة في المسجد، هو ما قال إذا صليت المفروض مثلا زين نجاسك، إذا صليت محل إزالة النجاسة، ما قال لي صلاتك أول يحرم عليك الصلاة، ولم يقل صلاة الفاسدة، ما عنده فتوى أصلا، فقط هو عنده قاعدة أصولية، الأمر بالشيء الذي يعظم فيه. أنا ذاك في المسجد رأيت النجاسة، له فتوى يجب إزالة النجاسة وله فتوى. فلو صليت، يعني أنت اشتغلت بالصلاة ولم تشتغل بذات النجاسة، باعتبار هو المفروض أنه يأتي ب... يعني يجري النجاسة، أنا مأمور بذات النجاسة وضده الصلاة ضد خاص، لم يكن يجتمع، لم يكن يجتمع، فضد الإزالة الصلاة، فأنا اشتغل بالضد وهو عبادي، أستطيع أن أقول هي فاسدة برأي الأستاذ مثلا الفقيه. تقول شيخنا ما أفتى الفقيه، ما قال الصلاة فاسدة، ما عنده فتوى في الرسالة العملية، راجعنا رسالة وأصلا ما عنده شيء. أقول أمر ما رجع عنده، لكن هو عنده قاعدة ويقول أمر بالشيء يأخذ النهي، هذا رأيه، أنا الحج عليه رأيه، الفتوى طريق إلى رأيه. من هنا كان الفقهاء إلى زمن السيد أبو القاسم الكوفي رحمه الله كانوا حتى طلاب العلم بل العوام إذا أمكنهم يعرف إذا رجعوا إلى كتب الفقهية، كتب الفقهية، فيستخرجون آراء الفقيه من كتب الفقهية، هذا رأيه بالنتيجة. يعني مثلا تقول المقتضى الصناعة العلمية كذا، وهذا رأي خمتنا، أوبرد ما عنده رسالة عملية، فتوى أو ما عندك. هذا الحج عليك الرأي والنظر. الفتوى طريق إلى رأيه، فإذا أمكنك العلم برأيه بنظره بدون فتوى لا استعلم. يعني هي ليست عبودية الفتوى، لازم فتوى ولو لا، هي لأجل أنها أوصلتني إلى رأيه. فإذا أمكن الوصول إلى رأيه من غير الفتوى، ها وبرضان ملائكة مثلا قالوا لك كذا، أو أي علم آخر عرفت أي فقيه، أو مثلا لقاء الرسول يعرف رأيه.
ما ذكرتم قبل استاذنا
الله الصبر. فحينئذ رأيه حج عليك. هذا كان إلى زمن السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله. في زمن السيد أبو القاسم صار هناك كلام أن المستند الفقهي ليست حج عليك، يعني لا يمكن أخذ رأيه من الكتب الفقهية، لازم من الفتوى. أنا إنصافا تتبعت لم أجد سببا مقنعا لهذا الكلام، إلا فقط أنه قد يكون رجع عن رأيه، أن سال العملية قد يكون رجع عن رأيه موجود في الكتب الفقهية، فليقول لا تأخذ لعله من هذا الباب، من باب أنه رجع عن رأيه في بعض المسائل، رجع عن رأيه يعني في الكتب الفقهية كتبها، قد يكون مثلا من زمن سابق قد يكون رجع عن رأيه. فهل الحج عليك الفتوى ليس كل الفقهية؟ أما لو أحرز أنه لا ما رجع هو بعد، لا يعني ما ذكره ذكره، يعني ما اجتهد به، ما اعتقد به اعتقد به، هو حج عليك قدام الله.
الاحتياطات الوجوبية ماذا؟
أما الاحتياط أحسنت، أما ما أنا أريد أن أصل شيئا فشيئا. أما إذا قال لك أنا احتطت بهذه المسألة، قال أنا احتط في هذه المسألة، طيب وأنا أعرف رأي العلم كذا، هنا معروف عند الفقهاء قل لازم بالاحتياط تأخذ. ليش لازم؟ أيضا هذا فيه يعني لم أجد له دليل ومستند. أنا الحج علي رأيك يعني المقلد، أنا لا أريد الاحتياط. تقول لا أنا عندي أحوط وجوبا، أنا أريد الاحتياط، أنا الحج علي رأيك، رأيك هكذا. إلا إذا رجعت عن رأيك، ما عندك رأي بعد وعندك احتياط فقط، إذا رجعت عن رأيك هبحت آخر
أو تردد،
هو يعني تردد مثلا رجع مثل رجوع أما العدم أو التردد، يعني بعديت له رأي شاهدي. إذا رجعت عن رأيك ليس لك رأي فقط أهل وسهلا، أما تقول لا أنا هذا رأيي لكن أريد احتياط، وأنا أريد احتياط حتى الاحتياط الوجوبي من حيث المستند. ليش؟ والفرض أن الحج عليه على المقلد، الحج هو رأيه اعتقاده، وهذا اعتقاده
علمت الواقع
مثلا، هذا اعتقاده. إلا إذا كان رجع عن اعتقاده وعن رأيه، صار هو ما عنده فتوى، ما عنده رأي، ما عنده رأي، فهو يحتاط حين أن صحيح ما عنده رأي، عنده احتياط فقط مثلا. والاحتياط وليس رأيه، الاحتياط هو الإنسان يحتط، هذا ليس رأيه، هو في الواقع جاهل بالمسألة، يعني نحن نعطيها شيء حسن عنوان حسن، ولا هو في الواقع جاهل ما عنده رأي، ما عنده يعني جاهل احتاط، والجاهل يحتاط شيخنا تبناك على العلم، والجاهل يحتاط يعني ما عنده رأي. لذا قلنا في كثير من المسائل الأحكام الواقعية أن الكثير من الفقهاء ما عندهم رأي، يعني نحن نعبر عنهم رأي ولو في الواقع وجاهل فيها. نعم في الحكم الظاهري عنده رأي، الحكم الظاهري مثلا براءة احتياط استصحاب، أما في حكم واقعي نحن نكون جاهل. فلما يقول أنا إذا قلت أحد لازم تعمل على الاحتياط عندي، فقد يكون هو رجع عن اعتقاده هذا الباب. أما ما علمك أن هذا معتقد وهذا رأيه، وما هذا يقول أنا عندي حوض جوه يقول أحوال يحطر أن أريد أنا حج علي رأيك.
شيخنا هناك من المعلوم أن هناك فرق بين الرأي العلمي وبين الفتوى،
وهو نحن الآن كنا نناقش هذا الكلام وأنت تأتيني بهذا المعلومة أي شريف يعني هذا الشيء ما هذا أي شريف أنه في يعني هذا موجود البقرة هذا الشيء ما ليش أي شريف ما نناقش فيه ما نناقش بالمرتكز أقول هذا في غير محله وهذا بحث علمي بحثة أنا أناقش هذا الموروث والمعلوم في غير محله هكذا أقول ليش لأنه في البحث التقليد نحن مثلا في التقليد أو الواجب على العام أن يقلد ما يعني يأخذ بنظره ورأيه إذا علم رأيه ونظره من أي باب هو حجة عليه فلا الاحتياط يلزمني فيه ولا الفتوى بعد تلزم الآن طالما علمت الرأي أنا الواجب علي حجة علي رأيه هذا ذي الكلام هذا من أيام السلكو صار شيخنا فقط قبل السلكو رحمه الله كانوا يأخذون آراء من كتب الفقهية أيام السلكو رحمه الله صارت هذه الفرق
ما في منشأ يعني عندهم
لا كمنشأ علم لا يوجد أصلا إلا أن يكون المراد رجع عن رأيه يعني محمل حسن أنه قد يكون رجع ولذا هو فعلا من وقت لا يشفى لها يعني سبب هذه والشيخو رحمه الله كان مبناه أن كان مبناه كل ما وجود في كامل الزيارات هو ثقة ثم رجع عن هذا المبنى فقط مش مباشرين وكثير من المسائل كثير من المسائل مبنية على ذلك فقد يكون لها وجه
إذا عرف
أنه
لا لغير ذلك
إذا عرف الله هو المفروض حجي عليه المفروض هكذا فقد يكون ما سأقول هو هكذا أن بعد الكتب ليس حجي عليه ترنتبه أنا ما أذكره في رسالة عملية حينئذ يصبح له منشأ هذا وإلا الواجب أنا الحجي عليه رأيك هذا الحجي وأنت وضعت رأيك في الكتب تقول هذا الصناعة العلمية من أنصار أحسن أنصار شيئا بعد ماذا تريد أنت أقول أنصار أنا تقول أنا أريد الاحتياط احتاط لنفسك شيخنا أنا أريد نعم إذا رجعت عن رأيك قل أنا مع مثلا أنا رجعت عن رأيي يا جماعة الخير بعض الآخر حينئذ يكون الاحتياط في هذه الصورة
أنا أقول لنا ألا يمكن أن يقال بأنه بمقام الفتوى قد يلحظ الفقيه العلوية الثانوية والحيثيات الموجودة بينما هو في مقام الاستدلال ما يلحظها
فإذا ليس رأيه بعد ذلك فإذا ذاك ليس رأيه
فلذلك أشار إلى مسامح
فإذا ليس رأيه يعني رجع هكذا كلامي يعني رجع هكذا أقصد يعني رجع عن رأيه هكذا أما كلامي لو لم يرجع هذا الموجود في الفقه هو هذا حج عليه نعم إذا رجع أنا أقول رجع رأيي أنا معكم هذا واضح رجع رأيي يعني ليس رأيه بعد هذا ليس رأيه كان رأيه يقال هذا كان رأيه أما لا ليس رأيه قالت تهلا أما طالما لم يرجع كلام هنا ليش ما هذا حج عليك ونحن قلنا أكثر من ذلك حتى رأيه حج عليك لأنه طريق لو علمت الواقع من غير رأيه لا هذا أحسن الله لكن غالبا الوصول إلى الواقع يكون عن طريق رأي الشريف وكيف الإنسان يعلم بالواقع بدون رأيه ويعلم بالغير نحن قلنا لو فرضنا لكن غالبا يكون من والوصول إلى رأي غالبا من الفتوى أيضا ليس كل الناس يعرفون مبنى الفقه وكذا ولا كذا وكما أيضا الوصول إلى رأي غالبا يكون عن طريق الفتوى فالفتوى حجة عليه لأن الطريق إلى رأيه ورأي حج عليك لأنه طريق الله. على كل هذه هذا هو المبنى الفقهي. أنا أعطيتكم هذا المبنى الفقهي في البقاء. فلا يقال كذا لا تأخذ وتأخذ بالله المفروض تأخذ إلا إذا رجع عن رأيه. أما إذا لم يرجع وقال لا أنا ما أجيز كنت الشيخ لا تجيز هذا رأيك بالنتيجة رأيك حج علينا. ألف مرة تقول لي لا يجوز لا أقبل منك إلا إذا رجعت يعني تردد في المسألة مثلا أو لا صار عندك بالعكس هذا وقت آخر أما إذا لم ترجع وأنت بالنتيجة عالم ومجتهد وعادل ها ألف مرة قال لي لا تأخذ لا أقبل عليه ليس مرة واحدة ألف مرة أما هذا بالنتيجة هذا والحجة على المبدأ طيب هذا أمر الثالث وهذا تمام الكلام في المبحث الأول.
هذا رأيكم
في ليس رأيي أنا، رأي كل تقريبا المشهور الأغلب. أنا ما أقول هذا رأيي الوحدي. لا،
بناء عليه في مقام الإفتاء، ما هو الوجه بين الاحتياط الوجود والاستحباب ساعتها؟
أكثر من مرة أنا ذكرت هذا المطلب أكثر من مرة. يوم من الأيام كنا بس استفتاء الأستاذ رحمه الله الشيخ التبريزي مرجع عارفه، كنا في مجلس الاستفتاء، فكان يأتينا على استفتاء يحصل صراحة الشيخ رحمه الله الأستاذ كله الشيخنا كل ما فنح وتجوبا كله الشيخنا ليش كل استحبابا ما في مناطق، إنما الأهمية يعني مرة ينظر أن هذا المورد مهم مثل الصلاة عبر الدين مثلا أو مثلا في الزواج فيحتاط وجوبا لأن المورد مهم، لكن كصناعة علمية بين الاحتياط الاستحباب شيخنا والاحتياط الوجوب يعني مثلا فطيب مثلا الشيخ رحمه الله يقول إذا كان أنا لا أفتي في قبال الإجماع أو الشهرة الفتوية يمكن أن يفتح أحيانا أو كثيرا فأحطاط وجوبا ليس أحطاط وجوبا مثل ما بناك الفقه الإجماع غير حجة حتى الأحطاط الاستحباب المورد فضل على الوجوب فأحوط وجوبا أو حسب مورد يعني حسب المورد إذا كان المورد مهم مرة ما عنده رأي كذي فهنا هو يحطاط بالنتيج هو احطاط يعني يوجد له راحة لقول أنا أعمل برأيك أنا أحطط هذا الاحتياط إن كان مبناه علم إجمالي يجب الاحتياط أما إذا يمكن علم إجمالي المفروض استحبابه فالأحوض جمله استحباب شيخنا مرجعه لأهمية المورد نحن هكذا عادة فإن رأينا نعم لا ليش إن رأينا المورد من الأمور يعني مهم جدا في الشرع مثل الصلاة مثلا صلاة الظهر والمغرب صلاة عبر الدين إن قبلت قبل ما سواها شيخنا الجليل فنحطط أحيانا نقول وجوبا إن كان مثلا أمر مثلا طلاق امرأة أو كان كذا أو زواج ومورد كذا نحطط مثلا وإن نحطط استحبابا وهذا ليس مبنيا على دليل علمي
الأمر مطلوب
للفقيه ما نعم
بعد أن يشخص المكلف
لذا رحمه الله الشيخ الأستاذ كان يحتاط وجوبا في عدم تزويج الزاني إذا زنى بامرأة محسنة وأرى وزوجة طلقها للمرأة المحسنة يعني متزوجة طلقها وأراد الزاني أن يتزوج بها فالأستاذ أولا كان رأيه أحوى استحبابا على الزواج ثم رجع إلى الاحتياط الوجوبي فيوم من الأيام جاءنا استفتاء من أحد البلدان شخص هكذا الحال صارت معه ويريد أن الشيخ مثلا أنه نعم يعني ورجع الاحتياط الوجوبي أنه رجل احتاط استحبابي مثلا حتى ينتهي الأمر فالشيخ قال لي لا خلاص نبقى احتياط وجوبي قلت له شيخنا مسألة عائلية وكذا يعني إذا ما أشلح بالنتيجة استحبابا وجوبا ليس لا 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 شيخنا أنا ما أخذ ما أريد قلت له شيخنا أيضا هم مقلدون لك قال لا أريد أن يقلدني زاني وزانية وبالنتيجة رحمه الله لم يقبل إيه. رجعوا إلى طبعا غير بعضهم استحبابا إيه. فقال أنا لا أريد وإن كان هو حسب يعني النظر الفقهي وعنده يجوز نظر الفقهي لكن هكذا قال إذا كان أنا تعملون يعني على رأيي كذا أنا أحتاط وجوبا ولا هو في الواقع رأيه يعني كبحث علمي لا يجوز يعني لا يحرم أبدا.
بعض العبارات
المشهورة يكتب المسألة
ثم يقول وإن كان الاحتياط
لا يترك. يعني هذا التسامح في الفتوى. كان الفتوى لا يحتمل إنه الاحتياط بعد الفتوى استحباب يكون على الاستحباب على كل حال هذا الأصل مطلب هكذا.
لو تعين عليه الفتوى ولنا لوجب أن يبين.
نعم نعم لو تعين عليه صحيح. صحيح صحيح. هو هذا يقول أنا لا يجب علي. هو الأول نمر يقول لا يجب علي الإفتاء. هذا تمام الكلام في الفصل الأول في مسألة التقليد. فصلا يقول صاحب الكفاية رحمه الله: إذا علم المقلد اختلاف الأحياء في الفتوى مع اختلاف في العلم والفقهاء، فلا بد من الرجوع إلى الأبطل إذا احتمل تعينه للقطع بحجيته والشك في حجية غيره إلى آخره. هذه المسألة نحن كنا عندنا في التقليد ثلاث مسائل. المسألة الأولى في أصل التقليد ومعنى التقليد ذكرناها. هذه المسألة الثانية. المسألة الثانية: هل يجب تقليد الأعلم يعني الأفضل أم أنه لا، أنت مخير بين تقليد الأعلم وغير الأعلم، سواء مثلا علمت بالاختلاف ولم تعلم، سواء كان متساوي الفضيل بالفضيل أو لا مثلا. المسألة الثانية هي هكذا: هل يجب تقليد الأعلم أو لا يجب؟ نشرح بها شيء وخلص هذا. الحمد لله.
السلام عليكم.
لا الله.